هذه فتوى، عنوانها فتوى في حكم تغيير القبلة اعتمادا على الآلات الحديثة. حصل من قبل 5 سنوات في شبوة من بعض من يعملون في وزارة الأوقاف القول بأن أكثر المساجد في اليمن منحرفة وأنها تحتاج إلى إصلاح وتغيير، وكنت في ذلك الوقت هناك في الشبوة وسئلت، فقلنا إذا كان الانحراف يسيرا لا يضر، وخفت القضية نوعا ما ولم تنتهي، والآن صار نفس الأمر في محافظة المهرة وكثر الاتصالات وتوجيه السؤال حول هذه المسألة، فرأيت إنزال فتوى في ذلك. هذا السؤال وهذا الجواب. قال هنا: وبعد، فقد حصل عندنا خلاف في بلاد المهرة في جهة القبلة، فبعض الناس يقول يجب علينا أن نحول على حسب ما يحدده جهاز القوقل، وبعضهم يقول بل نبقى على ما نحن عليه لأننا مستقبلون جهة القبلة، فما هو الصحيح في هذه المسألة؟ الجواب: الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. أما بعد، فمعلوم أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، وهو على قسمين: الأول استقبال عين الكعبة، وهذا الاستقبال فرض في حق من كان مشاهدا للكعبة، وقد أجمع علماء الإسلام على هذا. قال ابن عبد البر في التمهيد: أجمع العلماء على أن القبلة التي أمر الله بها نبيه وعباده هي الكعبة، الكعبة البيت الحرام، وأنه فرض على كل من شاهدها وعاينها استقبالها، وأنه من ترك استقبالها وهو معين لها فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما صلى. وممن نقل الإجماع أيضا ابن حزم في مراتب الإجماع وابن رشد الحفيد في بداية المجتهد وابن قدامة في المغني والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن والقرافي في الذخيرة والمرداوي في الإنصاف وغيرهم من أهل العلم. ودليل أهل العلم على فرض استقبال عين الكعبة لمن كان مشاهدا لها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة في عام الفتح دخل الكعبة فدعا في نواحيها ثم خرج فصلى قبل البيت وقال هذه القبلة، رواه مسلم من حديث أسامة. الثاني استقبال جهة الكعبة. القسم الثاني استقبال جهة الكعبة، وهذا الاستقبال فرض في حق كل من لم يكن مشاهدا لها. قال الله تعالى آمرا نبيه باستقبال جهة الكعبة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والشطر في اللغة النحو. قال أبو إسحاق: الشطر النحو لا اختلاف بين أهل اللغة فيه، لسان العرب لابن منظور. وأمر الله جميع المؤمنين أن يستقبلوا جهة الكعبة، قال تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. واستقبال جهة الكعبة أمر مجمع عليه عند أهل العلم كافة. قال قرطبي رحمه الله في الجامع: وأجمعوا على أن كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها. وقال القرافي: فصارت جهة القبلة مجمعا عليها. وقال بهذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر وغيرهم. والفارق بين استقبال عين الكعبة وجهتها الخصوص والعموم، فالخصوص لاستقبال عينها والعموم شامل لاستقبال الكعبة نفسها ولاستقبال جهاتها الأربع: المشرق والمغرب والشمال والجنوب. وكون العلماء متفقين على استقبال جهة الكعبة لمن لم يرها، فجماهرهم يرون عدم وجوب إصابة عينها، لأن الله لم يكلف العباد بذلك، إذ لو كلفهم بذلك لكان في ذلك مشقة عظيمة. وردوا على من أوجب استقبال عينها، قال ابن العربي في عارضة الأحوذ، قال: بعض علمائنا يلزمه طلب العين، وهذا باطل قطعا، فإنه لا سبيل إليه لأحد، وما لا يمكن لا يقع به تكليف، وإنما الممكن طلب الجهة، فكل أحد يقصد قصدها وينحو نحوها بحسب ما يغلب ظنه. وبعد أن ذكر القرطبي كلام ابن العربي أيده بقوله، وهو الصحيح لثلاثة أوجه: الأول أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف، الثاني أنه المأمور به في القرآن، الثالث أن العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يعلم قطعا أنه أضعاف عرض البيت. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع: فمن توهم أن الفرض أن يقصد المصلي في مكان لو سار على خط مستقيم وصل إلى عين الكعبة فقد أخطأ، ومن فسر وجوب الصلاة إلى العين بهذا وأوجب هذا فقد أخطأ، وإن كان هذا قد قاله قائل من المجتهدين فهذا القول خطأ خالف نص الكتاب والسنة وإجماع السلف، بل وإجماع الأمة، فإن الأمة متفقة على صحة صلاة الصف المستطيل الذي يزيد طوله على سمت الكعبة بأضعاف مضاعفة، وإن كان الصف مستقيما لا انحناء فيه ولا تقوس. قلت: أفاد كلام هؤلاء العلماء أن من المصلين في المسجد الذي قبلته إلى عين الكعبة قد لا يستقبلون عين الكعبة، وهم الذين في أطراف الصفوف الطويلة التي تزيد على سمت الكعبة، ومع هذا حكموا بصحة صلاتهم، بل حكى ابن رشد وشيخ الإسلام اتفاق الأمة على صحة صلاتهم. علامات استقبال القبلة: للقبلة علامات يتوصل بها إلى معرفة القبلة، وهي كالآتي: العلامة الأولى المشرق والمغرب، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي وأحمد غيرهما. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ونقل عن البخاري قوله: حديث عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أقوى من حديث أبي معشر وأصح. وقد نقل هذا التصحيح عن الترمذي كل من البغوي في شرح السنة، وعبد الحق الأشبيلي في الأحكام، وابن قدامة في الكافي، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجموع، وابن دقيق العيد في الإلمام، والحافظ ابن كثير في تفسيره، والحافظ ابن رجب في فتح الباري، والحافظ ابن حجر في التلخيص، وقال في بلوغ المرام: رواه الترمذي وقواه البخاري. وهذا النقل وبدون نقد من المذكورين أفاد إقرارهم بصحة الحديث، وقد نص على تصحيح الحديث غير واحد من العلماء، منهم الشيخ أحمد بن شاكر في تحقيقه للمسند، والعلامة الألباني في أكثر من موضع من كتبه ومنها الإرواء، وحسنه شيخنا العلامة الوادعي في تحقيق تفسير ابن كثير. وقد ضعف الحديث المذكور بعض العلماء كالإمام أحمد في مسائل أبي داود والنسائي في السنن، وهذا التضعيف إنما هو تضعيف لسنده لا لمعناه ولا للعمل به. فهو الإمام أحمد يسأل بما نصه ما بين المشرق والمغرب قبلة، قال نعم إذا استقبلت القبلة. وهذا لأهل المشرق مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن منصور، ومسائل ابن عبد الله، ومسائل ابن هانئ، ومسائل أبي داود. وعلى التسليم بضعف الحديث مرفوعا فقد صح موقوفا عن جمع من الصحابة، قال عمر رضي الله عنه ما بين المشرق والمغرب قبلة، أخرجه مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم. والأثر صححه الإمام أحمد والدارقطني والنووي، كما في فتح الباري لابن رجب والعلل للدارقطني، والمجموع في شرح المهذب. وعن ابن عمر أنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيره. وقد صححه أبو حاتم وأبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم وتلخيص المستدرك للذهبي. وصح عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة أنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. وصح عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة أنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع الصحابة على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره لأقوال الصحابة المذكورين آنفا ولا يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك نزاع، مجموع الفتاوى. وقال ابن رجب في فتح الباري بشرح صحيح البخاري وروى هذا المعنى وروي هذا المعنى أيضا عن عثمان وعلي وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم، ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك. وقال أيضا في المصدر السابق المنقول عن السلف الاستدلال بالمشرق والمغرب، قلت ما بين المشرق والمغرب قبلة هو الذي سار عليه المسلمون جيلا بعد جيل خلفا عن سلف. فإلغاء هذه العلامة التي هي من أعظم تيسير الله لعباده أمر لا مبرر له، وهذا يكون في حق من كانت قبلته بين المشرق والمغرب كما سيأتي نقله من كلام بعض العلماء. تنبيه، قاس العلماء على المشرق والمغرب الشمال والجنوب وقالوا ما بين الشمال والجنوب قبلة، وهو كذلك لكل من كان في شرق الكعبة أو غربها. العلامة الثانية القمر في طلوع، القمر في الليل طلوعا وغروبا وكذا النجوم. العلامة الثالثة إخبار العارفين من أهل البلاد أن جهة القبلة كذا. وهذه العلامات أيضا لا خلاف فيها بين أهل العلم. قال الشيخ بكر أبو زيد في فقه النوازل: ثم ليعلم أن أهل العلم بحثوا بحثا مستفيضا أدلة القبلة من مفسرين ومحدثين وفقهاء على اختلاف مذاهبهم، وأشهر مباحثهم فيما يلي: الاستدلال بالنجوم، اثنين بالشمس والقمر، ثلاثة بأخبار عارف من أهل البلاد. قلت هذه العلامات التي ذكرناها ميسرة لعموم المسلمين وعليها ساروا وبها عملوا، ولا شك أن هذا التيسير من مقاصد الشريعة التي يجب أن نحافظ عليها والتي لا يجوز إلغاؤها، وهو كالتيسير في معرفة أوقات الصلاة والصيام والحج وغير ذلك. الخلاف المستجد في تحديد القبلة بالآلات، هذا الخلاف مستجد الآن فيما يتعلق بالآلات الحديثة. الخلاف المستجد في تحديد القبلة بالآلات، جرى الخلاف بين أهل العلم في استخدام الآلات التي تدل على القبلة وتحددها، وهذه الآلات منها قديمة كالربع المجيب والمقنطر والاسترلاب، ومنها حديثة وأشهرها البوصلة وجهاز القوقل. قال الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد في فقه النوازل ويتحدث عن أدلة القبلة بالآلات المخترعة، وقد حشد النقول العلامة البنوري في بغية الأريب، وقد قرر فيه أنه يستفاد من كلام أهل العلم في حكم الاستدلال بهذه الآلات على القبلة ما يلي: أنه يجوز اعتبار الأدلة الهندسية في باب القبلة. الثاني أنه يسوغ العمل بالأدلة الهندسية ولا يجب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاوى عند جماهير أهل العلم أن المصلي ليس عليه أن يستدل بالقطب ولا بالجدي ولا بغير ذلك، بل إذا جعل من في الشام ونحوها المغرب عن يمينه والمشرق عن شماله صحت صلاته. وكذلك لا يمكن ضبط وقت طلوع الهلال بالحساب، هذا إذا قدر أو إذا قدر على تقويم الحساب وتعديله. وللجنة الدائمة فتيا في الآلات العصرية التي تظهر جهة الكعبة حتى ترى، ففي فتاوى اللجنة الدائمة بالمجلد والرقم ما نصه السؤال: هل يجوز أن تستعمل آلة ضبط الكعبة اليابانية لإظهار جهة الكعبة أم لا؟ السؤال الثاني: هل يجوز أن تستعمل آلة ضبط الكعبة الأوروبي لإظهار جهة الكعبة أم لا؟ وأيهما أصح بينهما؟ الجواب: كان أهل العلم والخبرة بالجهات من المسلمين يعرفون جهة الكعبة ليلا بالقطب الشمالي وغيره من النجوم، وبالقمر طلوعا وغروبا، ونهارا بالشمس طلوعا وغروبا، وبغير ذلك من أنواع الدلالات الكونية قبل أن يوجد ضبط الجهات بآلة ضبط يابانية أو أوروبية، فلا تتعين أي آلة منهما لضبط القبلة ولا تتوقف معرفتها عليها. لكن إذا ثبت لدى أهل الخبرة الثقات من المسلمين أن جهازا أو آلة تضبط القبلة وتبينها عينا أو جهة، لم يمنع الشرع من الاستعانة بها في ذلك وفي غيره، بل قد يجب العمل بها في معرفة القبلة إذا لم يجد من يريد الصلاة دليلا سواها. إلى أن قالوا: أما معنى قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطره، فهذا وجوب استقبال عينها لمن يشاهدها حال صلاته، وكذا من أخبره ثقة في مكة ونحوها بجهة عينها بيقين بناء على تحديدها بمشاهدة. ووجوب استقبال جهتها لمن كان بعيدا عن مكة المكرمة كاليمن والشمال والشام ومصر مثلا، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لمن في المدينة ومن والاها شمالا: ما بين المشرق والمغرب قبلة، وبالله التوفيق المفتون عبد الرزاق عبيدي وابن باز وعبد الله بن قعود. وقال الشيخ ابن عثيمين كما في مجمع فتاوى ورسائله: وقد سئل عن مسجد تنحرف فيه القبلة عن اتجاه الصحيح بحوالي 3 درجات حسب البوصلة المعدة لتحديد جهة الكعبة، وقد دأب الناس على الصلاة حسب اتجاه المسجد لعدم علم الكثيرين منهم بانحراف المسجد عن القبلة، فهل هذا الأمر يؤثر على الصحة للصلاة؟ وهل يجب تعديل هل هذا الأمر يؤثر على الصحة للصلاة وهل يجب تعديل المسجد؟ فأجاب بقوله: إذا كان الانحراف لا يخرج الإنسان عن الجهة فإن ذلك لا يضر، والاستقامة أولى بلا ريب. أما إذا كان هذا الانحراف يخرج الإنسان عن جهة القبلة، مثل أن يكون متجها إلى الجنوب والقبلة شرقا، أو إلى الشمال والقبلة شرقا، أو إلى الشرق والقبلة جنوبا، فلا ريب أنه يجب تعديل المسجد أو يجب الاتجاه إلى القبلة وإن خالف جهة المسجد. وقال أيضا كما في مجموع فتاوى: إن كان الإنسان قريبا من الكعبة يمكنه مشاهدتها برضو أن يستقبل عين الكعبة لأنها هي الأصل، وأما إذا كان بعيدا لا يمكنه مشاهدة الكعبة فإن الواجب عليه أن يستقبل الجهة. وكلما بعد الإنسان عن مكة كانت الجهة في حقه أوسع، لأن الدائرة كلما تباعدت اتسعت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في أهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وذكر أهل العلم أن الانحراف اليسير في الجهة لا يضر. وقال أيضا وهو يشرح حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة: الخطاب هنا لمن كانت قبلتهم الجنوب أو الشمال. مثال الأول أهل المدينة فقبلتهم الجنوب، ومثال الثاني أهل اليمن فقبلتهم الشمال، فما بين المغرب والمشرق قبلة لكل من كانت قبلته ما بين المشرق والمغرب سواء من جهة الشمال أو من جهة الجنوب. وهذا يدل على ما سبق أن من بعد عن الكعبة ففرض استقبال الجهة ولا يضر الانحراف عن مسامة القبلة ما دام في الجهة. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فإنما بين المشرق والمغرب بالنسبة لمن قبلتهم الجنوب لمن قبلتهم الجنوب بعيد جدا، ومع ذلك جعله النبي عليه الصلاة والسلام قبلة. ولا يلزم الإنسان أن يتكلف بطلب مساماته القبلة، حتى إن بعض الناس ربما يهدم مسجدا قائما عامرا مع انحراف يسير يعفى عنه، فإن هذا لا يجوز. فإذا وسع الله علينا فعلينا أن نوسع. قلت مما سبق ذكره في الآلات لضبط جهة الكعبة يتضح الآتي: لا يجب على أحد من المسلمين استخدام الآلات والأجهزة في تحديد الجهة لاستقبال القبلة ما دامت علامات القبلة الكونية من مشرق ومغرب وجنوب وشمال ميسرة له. 2. لا يجوز إلغاء العلامات الكونية لاستقبال القبلة ولا إهمالها ولا التقليل من شأنها استغناء بالقبلة البوصلة والقوقل، لأن هذه العلامات أجمع على العمل بها علماء المسلمين، وهي الباقية إلى قيام الساعة والميسرة لعموم المسلمين في كل مكان وزمان. ثلاثة، كون البوصلة والقوقل قد يكون فيهما دقة في تحديد القبلة، هذا لا يوجب على المسلمين اعتمادها إلا إذا عجزوا عن معرفة علامات القبلة. أربعة، يكتفى في بناء المساجد باستخدام علامات القبلة الكونية، ويجوز استخدام الآلات الحديثة في تحديدها ولا يجب. خمسة، العبرة في اتجاه المساجد إلى القبلة باتجاهها إلى جهة القبلة التي في البلاد، كأهل اليمن قبلتهم الشمال، فلا تكون هذه المساجد منحرفة عن القبلة، وإن تفاوتت في قربها من عين الكعبة. وأختم جوابي هذا بمجمل ما سبق بيانه، فأقول مطالبة المسلمين في اليمن أو في غيره باستقبال عين الكعبة عملا بآلات وأجهزة حديثة فيه مخالفات ومفاسد وأضرار. أما المخالفات فثلاث، مخالفة القرآن والسنة، مخالفة إجماع أهل العلم، مخالفة ما سار عليه المسلمون من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ساعتنا هذه. وأما المفاسد فزرع فتنة الخلاف بين المسلمين في أمر معلوم لديهم لم يسبق فيه الخلاف، ألا وهو قبلتهم، ولا تسل عن مفاسد هذا الخلاف إذا انتشر بين المسلمين عموما أو أهل السنة خصوصا. وأما الأضرار فتكليف المسلمين بما لم يكلفهم الله، وجلب الضيق عليهم في ما وسع الله، وإلقائهم في الحرج الذي قد رفعه الله. ومن خلال ما سبق ذكره يتبين للسائلين حفظهم الله أنه لا داعي لتغيير قبلة مساجدهم ما دامت إلى جهة القبلة، والاعتماد في تغيير اتجاه القبلة على القوقل ليس واجبا كما تقدم بيانه، والإلزام به من التضييق على الناس فيما فيه سعة لهم. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. هذه الفتوى ستوضع في موقع علماء اليمن، فمن سأل عن قولنا وعما نقول فدلوهم عليها، لأنه كثر السؤال والاتصال، ماذا نصنع، ماذا نقول، ماذا نعمل، كيف كذا. فأردنا من هذا أن يكون في هذا بيان لهذه المسألة حتى يذهب الإشكال.